سادتنا الشهداء، سيد شهداء المقاومة الإسلامية الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وزوجته الشهيدة العالمة المجاهدة السيدة أم ياسر السيدة سهام الموسوي، وولدهما الشهيد الطفل حسين رضوان الله عليهم، وذكرى شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشهيد الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه، وذكرى الشهيد القائد المعاون القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه. في إحيائنا اليوم نشعر بهم أكثر من أي وقت مضى، نشعر أن حضورهم أشد، هم اليوم أشد حضورا وتأثيرا وهداية، يعني يهدوننا وهداية إلى الموقف، إلى الطريق، إلى الهدف، إلى الموقف الذي يجب أن نتخذه، إلى الطريق الذي يجب أن نسلكه ونمشي فيه، وإلى الهدف الذي يجب أن نضعه في هذه المرحلة نصب عيوننا. لا أتحدث عن الأهداف استراتيجية، أتحدث عن الهدف في الأحداث القائمة حاليا. وأكثر تثبيتا في ساحة التضحيات عندما نتذكر السيد عباس وأم ياسر وحسين والشيخ راغب والحاج عماد، ويحضر معهم كل الشهداء، وأقوى أملا ويقينا بالنصر القادم والآتي. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المجاهدين، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لو كانوا فينا اليوم هنا، ماذا كان سيكون الموقف الذي هو بحد ذاته سلاح كما كان يقول الشيخ راغب؟ هل كان سيكون الموقف هو الحياد، الوقوف على التل فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي الصهيوني على شعب فلسطين، على كل فلسطين وعلى غزة بالتحديد؟ أم كان سيكون الموقف هو الدعم والإسناد والنصرة والضغط والمساندة لمنع العدو من تحقيق أهدافه، ولينتصر المظلومون في فلسطين وفي غزة وفي المنطقة؟ بالتأكيد لكان صوت السيد عباس والشيخ راغب عاليا جدا جدا في مثل هذه الأيام، في كل المنابر الإعلامية، في كل المساجد، في كل المواقع. وبالتأكيد لكان الحاج عماد في غرفة العمليات مع إخوانه اليوم في قيادة المقاومة يقاتل ويواجه ويخطط ويدير. نحن اليوم نتخذ من ذكرى شهادتهم وأيضا من سيرة حياتهم وجهادهم منطلقا للتعامل مع أحداث هذه المرحلة وهذه الأيام، يعني ننطلق من شهادتهم، من سيرتهم، من جهادهم، لنصف ما يجري ونحدد كيفية التعاطي مع الأحداث القائمة. أولا، شهادتهم هي عنوان كبير من عناوين التضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه المسيرة، هذه المقاومة، من صفاتها ومميزاتها الأساسية أن علماءها وقادتها تقدموا ليكونوا شهداء، وأحيانا مع عائلاتهم الشريفة. هذه ميزة أساسية. وأيضا من صفات هذه المقاومة أن كل من فيها وينتمي إليها ويؤيدها هو مستعد للتضحية في هذا العنوان، وللبذل وللعطاء وللجود بالمال بالنفس بفلذات الأكباد. أليس هذا ما نسمعه في كل يوم من آباء وأمهات وزوجات وآباء وبنات الشهداء وعوائل الشهداء، شهداء حزب الله، شهداء حركة أمل، شهداء كل المقاومين في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا، في إيران، وهذا المنطق. كل من فيها مستعد للتضحية، ضحى ويضحي، مش عم بيقول أنا فقط مستعد. بالحد الأدنى عندما نتحدث من 82 إلى اليوم نحن نتحدث عن آلاف الشهداء، عن آلاف الجرحى، عن آلاف الأسرى الذين دخلوا إلى السجون والمعتقلات، عن آلاف عشرات الآلاف من البيوت التي هدمت، والحقول التي أحرقت، والمحلات التي دمرت، والأرزاق التي أصيبت ولم يتوان هؤلاء على الإطلاق. هذه القوافل من الشهداء والجرحى والأسرى، هذه القوافل من المجاهدين المقاومين ومن الناس الطيبين الشرفاء الذين هدمت بيوتهم وهجروا من ديارهم منذ بداية وجود هذا الكيان إلى اليوم، منذ بداية هذا الصراع مع العدو. لكن الصفة الأهم هنا هي أن التضحيات مهما تعاظمت ومهما كبرت، الصفة الأهم أن هؤلاء لم يضعفوا، يعني صفة الثبات، التضحية وصفة الثبات، أن كل هذه التضحيات، كل هذه الدماء، كل هذه الجراح، كل هذه الآلام لم يضعفوا، لم يهنوا، لم يحزنوا، لم يتراجعوا، لم يترددوا، لم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم، وواصلوا العمل وواصلوا الطريق وحفظوا الوصية التي كانت وصية الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. حفظ المقاومة هي الوصية الأساس. الدليل بالحد الأدنى مثل ما قلنا من 82، قبل 82 كمان ما شاء الله، لكن ما شهدناه ما عايشناه عن قرب. هم يقدمون تضحيات بوعي وببصيرة، هذه أيضا من ميزة عنوان تضحيات، وهذا من أسباب الثبات، أن هذه التضحيات وهذا الجهاد وهذا الثبات لا ينطلق من حالة عاطفية أو حالة حماسية أو حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت أو غضب طارئ أبدا، وإلا لكان هذا الأمر سينتهي بعد أشهر أو بعد سنوات، لا يمكن أن يستمر لعقود، بل يزداد اشتعالا وحضورا وتفاعلا وقوة واتساعا كما ونوعا، أليس كذلك؟ مش هذا اليوم مشهد المقاومة وكل محور المقاومة في المنطقة؟ لماذا؟ لأن هذه الحركات المقاومة إنما انطلقت من موقع الوعي والبصيرة والفهم والمعرفة للهدف، للتهديد، للتهديدات، نجمع المعرفة للأهداف والمعرفة للتهديدات والمعرفة للفرص والمعرفة بسلامة وصحة الخيارات وسقم الخيارات الأخرى، وانطلاقا من الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والجهاد في سبيله والطمع بما عنده والتجارة الرابحة معه. هذا من أهم عناصر الثبات، الوعي والبصيرة الذي يقدم التضحية والذي يقدم الثبات من خلال الحضور في هذا الميدان. هذه اليوم التي نتحدث عنها في ذكرى شهدائنا القادة وكل الشهداء هي رسالة قوية للعدو. أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة. العدو الذي يظن أنه بقتله لقادتنا أو إخفائه لقادتنا كما حصل ب78 مع سماحة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر وأخويه، وكثير من القادة في منطقتنا وفي العالم الإسلامي الذين استشهدوا وقتلوا وسجنوا وهجروا. العدو الذي يظن أنه بقتله لقادتنا ومجاهدينا ولعائلاتنا وللنساء والأطفال، وأن هدمه للمنازل وحرقه للحقول يمكن أن يدفعنا إلى التراجع، أن يجعلنا نضعف أو نشعر بالهوان أو نتخلى عن المسؤولية؟ أبدا. هذا الكلام كما قلت ينطبق على كل دول وشعوب المنطقة ومحور المقاومة. شهادة هؤلاء القادة في ذكراهم السنوية تجيب. استشهاد الشيخ راغب أعطى دفعا جديدا وحضورا قويا، استشهاد سيد عباس وأم ياسر وحسين، استشهاد الحاج عماد، استشهاد كل الشهداء الذين لا المجازر ولا الحروب ولا الدمار. شهادة كل هؤلاء الشهداء والجرحى، حضور هؤلاء المجاهدين الناس الصامدين، كل هؤلاء يجيبون. من هنا يجب أن أعلق على مزرتي النبطية وصوانه. منقول مزرتين لأنه بالأماكن الأخرى، يعني إذا ما نحكي بالمجازر في هاي وفي المزرة الأولى بحق الفتيات الطيبات مع جدتهن في الأيام الأولى للأحداث وللمواجهة. هذا العدوان الذي حصل هو تطور يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة. لماذا؟ لأنه بالدرجة الأولى استهدف المدنيين وأدى إلى شهادة عدد كبير منهم. نحن نعتقد أن ما حصل هو أمر متعمد. هلا الإسرائيلي عم بيحاول مثل ما حاول المرات الماضية يقول لا صار خطأ وصار اشتباه ومش مقصود، ويريد العودة إلى فكرة تحييد المدنيين، ولكن نحن في فهمنا وفي اعتقادنا أن ما جرى كان أمرا متعمدا. ولو كان يريد فقط أن يستهدف المقاومين كان بالتأكيد يستطيع أن يتجنب قتل المدنيين بهذه الطريقة التي حصلت. ولذلك أنا أريد أن أعقب على هذه النقطة بأمرين. الأمر الأول، نحن في هذه المعركة، يعني مشان هذا اللي حصلوا لقدام، في معركة المقاتلين والجنود، معركة قتال، هذه معركة نقاتلهم ويقاتلوننا، تقتلون وتقتلون، طبيعي أن يسقط شهداء. بالأمس سقط ارتقى شهداء من حزب الله وشهداء من حركة أمل، هذا طبيعي. عندما نتحدث عن معركة بين هلالين، البعض يقول كيف يعني يسقط لكم شهداء؟ يعني احنا عم نلعب فوتبول بجنوب، والله عاملين مونديال، والله عاملين مسابقة ثقافية. نحن في معركة حقيقية جدية مع عدو شرس مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كيلومتر. طيب، في موضوع المقاتلين، هذا موضوع نحن نعتبر هذا جزء من المعركة، وبالتالي لسنا ملزمين أن ندخل في معادلة الرد ورد الفعل، أنه قتل لنا هذا الشهيد فيجب أن نقتل له جندي. مسألة مش هيك حساباتها، مسألة حساباتها معركة، معركة مستمرة ومفتوحة. هو ينال منا حيث يستطيع ونحن ننال منه حيث نستطيع. الآن جبهة هيك، يعني نحن بأي لحظة بالجبهة، المجاهدون يرون دبابة آلية، تجمع للعدو، حركة معينة للعدو، هدف يمكن إصابته للعدو، هم يبادرون ويعملون، هو عم يتصرف بنفس الطريقة. هو المعتدي أساسا، هو معتدي بأصل وجوده معتدي، والمقاومة تقوم بعمل هادف وواضح ومحدد. بين هلالين أيضا، حتى عندما تسمعون العدو يقول وسقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة، لأن العدو موجود في المناطق المفتوحة، عساكره، آلياته، دباباته خلف الحدود التي الحمد لله أيضا بدأنا نراها بشكل جيد. قبل أيام عندما جاء وزير حرب العدو إلى المنطقة الشمالية، تقول وسائل إعلام العدو أنه اجتمع مع قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو، أين؟ في غابة، يعني في المناطق المفتوحة، لأنه اعتبر أن أي سكن أو أي موقع عسكري هو هدف قد يستهدف في أي لحظة من اللحظات. لكن عندما يصل الأمر إلى المدنيين، هذا فيما يتعلق بالمقاتلين، أما عندما يصل الأمر إلى المدنيين بالنسبة لنا، هذا الموضوع له حساسية خاصة، وهذا ليس أمر جديد منذ بدايات المقاومة. وتتذكروا من أهم المعادلات التي صنعت في يوم استشهاد سيد عباس وأم ياسر وحسين رضوان الله عليهم، أن المقاومة بدأت باستهداف المستعمرات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، ووضعت معادلة استهداف حماية المدنيين مقابل المستوطنين في المستوطنات. هيدا صار أيمتى؟ بشباط 92، كنا عم نشيع شهيد سيد عباس وأم ياسر وحسين بن نبيشيت، وحصلت هذه المواجهة، وأطلق المقاومون صواريخ الكاتيوشا على المستعمرات، ومن يومتها انعملت هاي المعادلة اللي تكرست بتفاهم تموز ب93 وتفاهم نيسان ب96. ودائما كنا نحن نقول نحن لا نتحمل موضوع المسب المدني، وإن كان هذا من التضحيات ما بيتنافى مع النقطة الأولى، ولكن عندما نستطيع أن نقوم بأي عمل لحمايتهم، لتحييدهم، للحفاظ على أرواحهم، يجب أن نفعل ذلك. هذا هو التطور الذي قلت يجب أن نتوقف عنده، ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيدا، حتى ممكن في بعض الحسابات المسألة ليست أنه والله في النبطية أو في الصواني أو قد بعيد 20 كيلومتر أو 50 كيلومتر أو كيلومتر واحد، بالنسبة لنا هذا مثل بعضه. ولذلك في هذه النقطة، يعني أمام استهداف المدنيين والمزرعة التي ارتكبت، أريد أن أقول ما يلي. واحد، هدف العدو أيها الإخوة والأخوات، على طول لما بنحكي عن الهدف، من أجل تعطيل هدف بالدرجة الأولى، يعني قبل الانفعال والغضب ورد الفعل، العقل والمسؤولية شو بيقول؟ أن هدف العدو من خلال قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف، لأنه من 7 تشرين كل الضغوط في العالم، الأمريكية والغربية والأساطيل التي جاءت، الأساطيل الأمريكية والغربية التي جاءت إلى البحر المتوسط، وكل الاتصالات التي حصلت مع رؤساء في الدولة أو معنا أو مع المسؤولين، كانت تهدف إلى أن لا تفتح الجبهة في الجنوب لإسناد غزة. وعندما فتحت ب28، كان هدف الضغوط كلها هو أن تقف هذه الجبهة ولا تصدر منها أي طلقة نار. طيب هلأ صرنا قطعنا المية أكثر من 130 يوم وهذه الجبهة متواصلة، الحضور والفعالية والتأثير والضغط، والصراخ في الشمال مستوطني الشمال يرتفع يوما بعد يوم، وكل الوسائل الأخرى قتل القادة الميدانيين حتى الاعتداء على الضاحية الجنوبية، كل هذا لم يوقف هذه المقاومة بل ازدادت حضورا اليوم في الميدان وفي الجبهة. الجواب على المزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيد العمل المقاوم في الجبهة. هو بده يوقف، نحن بنقول له هذا يزيدنا حضورا وفعلا واشتعالا وغضبا وفعالية وأيضا توسعا مثل ما حكينا قبل يومين، وعليه أن يتوقع ذلك وأن ينتظر ذلك. فنحن نعطل الهدف عندما نصبر ونحمل أجساد شهدائنا المدنيين من النساء والأطفال ونشيعهم إلى مثواهم الأخير، ونسمع العدو صرختنا أن قتلك لنسائنا وأطفالنا سيزيدنا حضورا وإصرارا على هذه المعركة. والأمر الثاني أن هذا الأمر لا يمكن أن يترك. بالأمس ما فعله الإخوة في الجبهة واستهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا والفلق، نحن عادة الفلق نضرب صاروخ صاروخين، لكن أمس ضربنا الثكنة العسكرية التابعة لكريات شمونة بعدد من صواريخ الفلق وعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقلنا هذا رد أولي. هلا في إصابات، في دمار، في خراب محدود معين، لكن من البداية قلنا هذا رد أولي. أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات ولكل السامعين، للصديق وللعدو، نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا في هذه الأيام في النبطية وفي الصوان وفي غيرها من قرى الجنوب، سوف يدفع العدو ثمن سفكهم لدمائهم دماء. ودعوني لا أحدد ولا أفصل، بل نتركها للميدان الذي هو بعون الله وبرعاية الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى، وعقل وتدبير وشجاعة وبطولة المجاهدين من إخوانكم وأبنائكم إن شاء الله. نترك الأيام للوقت، وسيرى العدو والصديق أن هذه الدماء سيكون ثمنها دماء، مش مواقع، مش آليات، مش أجهزة تجسس، هذا جزء من المعركة يستمر. وليعلم العدو بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يتمادى وأن يمس بمدنيين وخصوصا بنسائنا وأطفالنا. في كل الأحوال الهدف هنا إذن أن نقول أن في مسيرتنا، في مسيرة المقاومة، كل مقاومة في لبنان بكل فصائلها، التضحية، الثبات، الوعي، البصيرة. هذا أيضا ينطبق عندما نتحدث عن المعركة الأساسية، قلب المعركة، عن فلسطين وعن غزة التي لم يتخلى أهلها عن قضيتهم منذ 75 عاما ولن يتخلى، رغم كل ما فعله العدو ويفعله في كل يوم، لحرجع له بعد شوي، ويرتكبه الصهاينة من مجازر وقتل في غزة وفي الضفة. عليهم أن يعرفوا الأمريكيون والإسرائيليون، عليهم أن يعرفوا أنهم في فلسطين أيضا أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات ومهما توقع الفداء والبذل. عندما نؤكد هنا نقول وبالتالي نؤكد هنا ونقول في ختام هذه النقطة مجددا، هذه الجبهة لن تتوقف مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما اعتديتم، مهما هددتم. هذا اللي أمس اللي هو شوي يعني ثلاثة أرباع مجنون وزير الحرب الإسرائيلي بيحكي عن 50 كيلومتر وبيحكي عن بيروت، يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة، وأنا ما حابب يعني أرجع له لأنه حكيناه كتير بس للتذكير لأنه يمكن يكون تشي معه الحكاية ونسيان، أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات. مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، مهم جدا أيها الإخوة والأخوات تعطيل هدف العدو من المجزرة. مثلا عندما تدخل اليمن لنصرة غزة في إطلاق الصواريخ والمسيرات على الكيان الغاصب، طبعا الأمريكان والإنجليز وشو في أساطيل للناتو والإسرائيلي ويمكن بعض الدول العربية كلها بدأت تتصدى لهذه المسيرات والصواريخ، لكن العمل الأهم والأخطر والأعظم والأكبر والشجاع والجريء جدا والتاريخي والغير مسبوق هو ما قام به أنصار الله في اليمن، بل الحكومة اليمنية الشرعية والجيش اليمني الشرعي، ما قام به من استهداف للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو السفن التي هدفها نقل البضائع أو الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. طيب، واستمر هذا العمل وترك أثرا كبيرا وعظيما. جاء الأمريكي، لأنه الأمريكي على كمان مخلي له مقطع لحاله، هو ماخذ يعني عن الإسرائيلي ماخذ كم ساحة منهم اليمن، مشان الإسرائيلي يركز جهده في فلسطين بالدرجة الأولى وفي لبنان. طيب، جاء وبدأ بقصف الأهداف هو وجاب معه الإنجليز، يعني أنا رأيي إجوا الأمريكان وجابين معهم الإنجليز، هيك يعني الإنجليز هلأ هالقد حجمه. فجاء الأمريكي وما جاب معه الإنجليز وبدأ بقصف اليمن. منذ البداية الأولى القيادة الحكيمة والشجاعة في اليمن كيف قيمت الموقف؟ مثل ما عم نحكي تماما هلأ عن مجزرة المدنيين، أنه هدف الأمريكي هو تعطيل هذا الذي يجري، يعني تعطيل منع مجيء ومضي السفن الإسرائيلية أو الواصلة إلى فلسطين المحتلة. طيب، كيف نرد على العدوان الأمريكي؟ نرد على العدوان الأمريكي بالإصرار على هذا الهدف وليس بالذهاب إلى معركة أخرى. قد ندخل في معركة أخرى ولكن تبقى المعركة الأساسية، المعركة الأساسية هو أن يستمر قصف السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى شواطئ فلسطين المحتلة، وهذا الذي حصل، وليس ترك السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى شواطئ فلسطين والدخول في معركة مع القواعد الأمريكية في المنطقة. هذا ما يريده نتنياهو، هذا ما يريده يمكن الأمريكان أنفسهم. الإخوة في اليمن من خلال شجاعتهم وعنادهم وإصرارهم والتأييد الشعبي العارم لهم لدى الشعب اليمني واصلوا حتى اليوم استهداف السفن برغم من مضي أسابيع من العمليات والعدوان الأمريكي البريطاني. إذن هني شو عملوا؟ عطلوا الهدف. صح، صارت شهداء، لاحقين على الثأر، لاحقين على الانتقام، لاحقين على أن يدفع الأمريكي والبريطاني الثمن، وعم يدفع ثمن على كل حال، ولكن تبقى المعركة الأساسية هي ما يرتبط بالمعادلات الضاغطة لمصلحة غزة وأهل غزة والمقاومة في غزة. هذا ما يجري في اليمن وهذا ما يجري عندنا في لبنان، يعني عدم الذهاب إلى أي معركة جانبية لا تخدم الهدف الحقيقي. واحد. واثنين، عدم التوقف. عدم التوقف، مواصلة العمل، مواصلة العمل. طبعا الأمر يتجاوز حدود أن نقف لنشيد بالشعب اليمني، بالجيش اليمني، بإنصار الله باليمن، بالقيادة اليمنية، بالأخ العزيز سيد عبد الملك وإخوانه حفظهم الله جميعا. هذا عندما نتحدث عن تعطيل الهدف. طيب، هذه أول عنوان توسعنا فيه. هلأ بيرجع بعدين لبقية المحور. ثانيا، هذا يدخلنا، هلأ بقية العناوين حيحكي بإيجاز سريع، هذا يدخلنا إلى عنوان آخر هو مطروح دائما من 1948 وكل يوم مطروح، وبفلسطين هلأ مطروح، بس طبعا في ناس هلأ عم يحكوا بخجل، وبلبنان مطروح بوقاحة، هلأ فلسطين بيحكوا بخجل بس بلبنان مطروح بوقاحة، وببعض الإعلام العربي والفضائيات العربية. وهي القصة المعروفة تبع كلفة المقاومة، كلفة المقاومة، تبعات المقاومة، ثمن المقاومة، التضحيات المترتبة على المقاومة. طيب، إلى ماذا تدعوننا أيها العقلاء، أيها الحكماء؟ عشان بيدعوا أنه هن حكماء وعقلاء وفاهمين. إلى ماذا تدعوننا؟ الذي تدعوننا إليه والاستسلام أمام أمريكا ومشروع الهيمنة والتسلط والنهب الأمريكي في المنطقة لكل شيء، أمام المشروع الصهيوني في الاحتلال والسيطرة والاستبداد والإبادة للشعب الفلسطيني ولشعوبنا. نحن أمام خيارين، ما في شيء ثالث، مقاومة واستسلام. طيب، طالما نحن أمام خيارين، أيهما أكبر كلفة؟ طبعا هذا البحث مرئي عليكم، بس أنا عم بحكي للتذكير، لأنه هلأ المقاومة ومحور المقاومة بالوقت اللي عم بيغير معادلات وعم يصنع انتصارات عم يتحمل تبعات وتضحيات وكلفة وأثمان، وهذا يعيد فتح الحديث من جديد. ثمن وكلفة الاستسلام أيها الإخوة والأخوات كبيرة جدا وخطيرة جدا وباهظة جدا ومصيرية جدا. ماذا يعني الاستسلام؟ مثلا الاستسلام في لبنان بعد 82 ماذا كان يعني؟ كان يعني أن المستعمرات الإسرائيلية اليوم في جنوب لبنان إلى الأولي، أو في الحد الأدنى في جنوب الليطاني. الاستسلام كان يعني تهجير أهل الجنوب والبقاع الغربي وراشية من المناطق التي احتلها العدو. الاستسلام كان يعني الهيمنة السياسية والأمنية الإسرائيلية على لبنان. الاستسلام كان يعني أن سفيرا صهيونيا في بيروت هو الذي يدير البلد، يعني لا سيادة ولا استقلال ولا بلد. الاستسلام يعني آلاف الشباب والبنات الذين دخلوا إلى المعتقلات في أنصار وعتليت وداخل السجون فلسطين المحتلة وبقائهم في السجون لسنوات طويلة. الاستسلام كان يعني أن تنهب خيرات هذا البلد مما هي موجودة بالفعل أو موجودة بالقوة. هذا كان يعني الاستسلام، وبالتالي ثمنه خطير، ثمنه مصيري، ثمنه يرتبط بالوجود. الاستسلام يعني ما في كرامة وما في عزة. الاستسلام يعني ذل، يعني خضوع، يعني هوان، يعني عبودية، يعني استهانة بكبارنا وصغارنا، بأعراضنا وأموالنا. هذا يعني الاستسلام. لو استسلم الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما كما كان يطلب منه الكثير من النظام الرسمي العربي والعالم، انه هذا واقع واعترفت فيه الأمم المتحدة ومشاكل، لو استسلم الشعب الفلسطيني لكان اليوم أهل غزة خارج غزة، وأهل الضفة خارج الضفة، وحتى أهل 48 خارج 48، ولكانت إسرائيل اليوم متمكنة ليس فقط في فلسطين وإنما في كل المنطقة. لكن كلفة المقاومة جعلت هذا الكيان يعيش دائما في أزمة وجود، وكانت الذروة في طوفان الأقصى في 27 الماضي. وهكذا عندما نتحدث حتى في التاريخ المعاصر، هذه الجزائر مليون شهيد ويقال مليوني شهيد. أنا أريد بعض الدراسات بتصحح الأرقام، بل البعض يقول أكثر من مليوني شهيد. طيب لو لم تقدم الجزائر، شعب الجزائر، مليون شهيد أو مليوني شهيد، هل كان يمكن الجزائر أن تتحرر؟ لكانت الجزائر اليوم ما زالت تحت العبودية والاستعمار والاستبداد والاحتلال، ولا أقيم متاحف في العواصم الغربية من جماجم الجزائريين والجزائريات. طيب هاي إيران في ظل نظام الشاه، أمريكا تحكم إيران، تنهب إيران، إيران الشاه حارس شرطي في الخليج، عميل للأمريكي والإسرائيلي، ينهب الخيرات، يستعبد شعبه، يصادر حريته. هذا الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني قدس سره قدم تضحيات جسيمة استعاد إيران. ما هو ثمن المقاومة؟ ما هو ثمن الاستسلام؟ اليوم أيضا أيها الإخوة والأخوات، في غزة، في الضفة، في جنوب لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، في إيران، في الموقف، في كل المنطقة، يجب أن لا يغيب عن بالنا هذه الحقيقة على الإطلاق. شوفوا ثمن الاستسلام، باستثناء محور المقاومة وبعض القوى الشعبية في العالم المؤيدة لهذا الموقف. كيف يمكن لأكثر من 54 مدري قديش دولة إسلامية، 22 دولة عربية، مئات الملايين من العرب، ويقال ملياري مسلم، وعندهم دول ما شاء الله وجيوش ما شاء الله، أليس من الذل؟ أليس من الهوان؟ هاي من نتائج الاستسلام، هاي من نتائج الاستسلام للإرادة الأمريكية، للضغوط الأمريكية. أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دول تدير وتحكم ملياري مسلم لا تستطيع أن تدخل الدواء والغذاء، وليس السلاح، الدواء، الطعام، الماء، الخيم إلى أهل غزة اللي قاعدين بخيم نيلو، بخيم تياب، ماش؟ هاي ثقافة الاستسلام، هذا خيار الاستسلام بيوصل لهذا الذل. أما كلفة المقاومة، لا، كلفة المقاومة تخلي إسرائيل تهتز، وإسرائيل تتزلزل، وأمريكا تهتز، والناتو يهتز، وكل العالم يجي على منطقتنا. هذا الذي فعله أهل غزة، الذي يعجز العالم ومليارا مسلم أن يدخلوا إليهم طعاما أو دواء. العنوان التالت، أيضا انطلاقا من ذكرى شهادتهم، وأهم نقطة في هذه المقاومة هو تبيين، شرح، الإقناع، توضيح. هاي كان ميزة. هلأ بعدين سماحة الإمام الخامنئي إدام ظله حكي عن فكرة كاملة مكتملة ونظر لها فكريا وفقهيا وقرآنيا وإسلاميا، سماها جهاد التبيين. هذا التبيين كان يمارس في هذه المقاومة، سيد عباس من منبر لمنبر، والشيخ راغب من منبر لمنبر، وإخوانهم، علمائنا، إخواننا، أخواتنا. نقطة قوة المقاومة كان هو هذا التبيين، هذا التوضيح، هذا الشرح. ليه؟ لأنه نحن عندنا منطق وعندنا حجة وعندنا دليل وعندنا وضوح. اليوم من جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا وعلى عاتق كل الشعوب الإسلامية في العالم، وسيسألون عنه بالحد الأدنى هيدا، وكل أحرار العالم من مسلمين ومسيحيين وغيرهم، هو تبيان الحقائق. لأنه ما جرى من 27 لليوم تزوير هائل، تزوير تاريخي، أساطير إسرائيلية جديدة. هذه النقطة اللي أنا بدي وقف عندها شوي. ب27 طلع إعلام الإسرائيلي ليقول طبعا ليتهم حماس بالدرجة الأولى، الإخوة في حماس المجاهدين في حماس، وبقية الفصائل بعدين يعني الذين دخلوا في طوفان الأقصى، لكن الإعلام ركز على عنوان حماس بالدرجة الأولى، أنه حماس اغتصبت النساء. في بعض الإعلاميين بأمريكا طلعوا ويحلفوا أيمان، ما تؤاخذوني يعني معلش رغم قساوة هذا الكلام التزوير والكذب والادعاء، أن شابة إسرائيلية تعاقب عليها 75 رجل، اغتصاب النساء، ذبح الأطفال، قتل المدنيين وإحراق أجسادهم، إلى حد كان الإعلام قوي، إلى حد أن بعض الدول العربية صدقت ذلك وأدانت، وبعض الدول الصديقة حتى لحماس، ما بدي أسمي، وبعض الدول التي تقول أنها صديقة لحماس أدانت بشدة. هذا الذي حصل في المستعمرات الإسرائيلية دون تحقيق دون تثبت، بس لأنه الإسرائيلي قال. طيب حماس طلعت والفلسطينيين طلعوا والجهاد طلع وقالوا يا عمي هذا كذب ومش صحيح وما صار، وقدموا روايتهم، بس العالم كمل وأرادوا أن يصنعوا من حماس داعش، وبالتالي بدهم يحطوا أساس أخلاقي وقانوني للقضاء على حماس لأنه هي داعش، بيكفي تشبهها بداعش حتى تحصل على مشروعية دولية وعالمية وشعبية وأخلاقية وقانونية للقضاء على الجهة التي تسميها داعش أو تشبهها بداعش. هذا أكبر تزوير حصل في السنوات الأخيرة الماضية. طيب شو تبين بعدين؟ مش بعدين بعدين، بعدين بوقت قريب تبين. لم يستطع الإسرائيلي أن يقدم لأحد في العالم طفلا واحدا مذبوحا، طفل واحد. لم يستطع أن يقدم للعالم صبية اغتصبت أو امرأة اغتصبت. حتى المدنيين الذين قتلوا في المستعمرات وأحرقت أجسادهم قتلهم الجيش الإسرائيلي والصواريخ الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية والمروحيات الإسرائيلية. لما فتحوا بداية التحقيق وهذا طلع بالصحف الإسرائيلية وحكى فيه ضباط وحكى فيه معلقين، بيّنت الحقيقة، قفلوا التحقيق. ليش لهلأ في إصرار ممنوع فتح التحقيق لتخلص الحرب؟ لأنه إذا انفتح التحقيق الآن سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن في إصرارهم على هدف القضاء على حماس. طيب بتشوفوا وين بعد في حدا بالعالم حتى الأمريكان بيقولوا هلأ عن حماس داعش؟ ما عادش يقولوا داعش لأنهم تأكدوا. طيب الدول الأوروبية، نحن بعض مسؤولي المخابرات الأوروبية اللي بيجوا على لبنان وبيلتقوا شمال ويمين، هم أخبرونا قالوا نحن قام تضليلنا لما طلبناهم بالمواقف الكريهة والقبيحة التي اتخذها وأساؤهم، فقال نحن تم تضليلنا، ولكن بعدين بالتحقيق ثبت لم يذبح طفل ولم تغتصب امرأة ولم يقتل مدنيون، ما في شيء منه، هذا كله كان تزوير. لكن نتنياهو والإسرائيلي مكمل بهذا التزوير، ما بيقدر يطلع منه. طيب هذه حقيقة يجب اليوم كل إنسان حر في العالم يجب أن يوضحها وأن يبينها، لأنه الذين اتهموا في أحسن الأحوال سكتوا، لم يكرروا الاتهام، ولكن لم يبينوا ولم يوضحوا ولم يعتذروا ولم يقولوا نحن أخطأنا ولم يقولوا تم تضليلنا ولم يظهروا الحقيقة التي تجلت وظهرت، سكتوا. أما نحن مسؤوليتنا جميعا، شخصيات وعلماء وسياسيين وسائل إعلام ومثقفين ومواقع تواصل، كل إنسان يستطيع أن ينطق بكلمة حتى أن يقول في بيته في عائلته، لأن الكثيرين صدقوا التزوير التاريخي لإسرائيلي. من جهة أخرى أيضا أيها الإخوة والأخوات، في هذا عبرة، عبرة. مجرد أن إسرائيل اتهمت حماس والجهاد والفلسطينيين بهذه الاتهامات حكم عليهم العالم دون أن يتثبتوا وأن يتحققوا. لكن بالمقابل وأيضا في موضوع الأونروا، بمجرد أن الإسرائيل اتهم أنه في شباب بيشتغلوا بالأونروا ساعدوا في الطوفان الأقصى، أمريكا وأوروبا وعدد من الدول وقفوا تمويل. طيب حققتوا دققتوا؟ من يومين كان رئيس الأونروا بيقول حتى الآن لم يأتنا أي دليل يثبت أن موظفين من عندنا شاركوا في طوفان الأقصى، لكن حكموا عليه. لكن بالمقابل مش اتهام مش افتراء، أمام كل العالم، أمام الكاميرات، أمام وسائل الإعلام، إسرائيل في كل يوم تقتل وتجرح المئات من النساء والأطفال وتدمر وتهدم وتحرق، والعالم ساكت لا يدينها. وفي أحسن الأحوال شو بيطلع الأمريكاني والغربي بيقول لهم يعني عدد القتلى كتير وخففوا العدد شوي، يعني حكي ناعم. لكن أي إجراء، أي إجراء ما في، أي رد فعل ما في. الأونروا بيقطعوا الأموال دغري، حماس بيحكموا عليها وبيحطوها على لوائح الإرهاب ومصادرة أموال وإعلان حرب. أما إسرائيل التي ترتكب الجرائم والمجازر في كل يوم، يجب المجاهرة بمظلوميات الشعب الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية تعرضت منذ 27 أول إلى اليوم إلى أبشع عملية تشويه وإهانة وتزوير تاريخي تعرضت لها مقاومة في منطقتنا. ومسؤوليتنا جميعا، مش قادر يقاتل مع غزة، عنده لسان يحكي، عنده قلم يكتب، هذه الحقيقة يجب أن تقال. وإلا بيجي وقت بيصير بدنا نناقش أنه يعني في هولوكوست بألمانيا ولا ما في هولوكوست بألمانيا. بيجي وقت أنه هيدا بيصير حقائق، وأي تشكيك فيها بيخلك على السجون وعلى المحاكم وبيصير معادل للسامية. رابعا، النظرة إلى الموقف الأمريكي أيضا بكلمات قصيرة. يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات، من عبر هذه الأحداث يجب أن تزيدنا وعيا ومعرفة وبصيرة بحقيقة العدو وفعل العدو وشخصية العدو. ما حدا ينغش ما جرى من 27 إلى اليوم. هلا شو بدنا بقبل 27، وأمريكا شو بتعني لإسرائيل؟ بايدن هو بيقول لو ما في إسرائيل لازم نعمل إسرائيل، هذا مش حكي جديد، هو وشاب حكي هيك، وهلأ هو ختيار رجع عاد نفس الحكي. طيب اليوم هذه المعركة الذي يتحمل المسؤولية الكاملة فيها هي الإدارة الأمريكية. شو بدكم بالحكي؟ يعني بدي ألفت للنفاق. أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم على مستوى العالم، حدث عالمي، أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي السياسة الأمريكية اتجاه ما يجري في فلسطين وفي غزة. أكبر ظاهرة نفاق. ليه؟ أنه هو يعني بلينكن قلبه حير وعلى الأطفال والنسوان في فلسطين وبغزة. طيب شو بتعمل؟ ولا شيء. بايدن أنه يعني قتلوا زيادة عن اللزوم، وأنه مش لازم هالقد وإيدكم مالحة وتقلتوا الوضع، يعني هلا ضيوف متعاطفين الجماعة ما شاء الله، وأنه نحن عم نطالبه أنه طبق القانون الدولي، وصار لهم 4 أشهر وبيطالبوا بتأنيب تطبيق القانون الدولي 4 أشهر وما طبق، وبتخفيف قتل المدنيين وما خفف، وبإدخال مساعدات وفي كذبة إدخال مساعدات، وكله تحت عين الأمريكان. الأمريكان بس عم يحكوا حكي، لكن بالفعل سلاح، صواريخ، قذائف المدفعية، هذا جسر مفتوح. إسرائيل أصلا خلصت كل شيء، عنده صواريخ وقذائف مدفعية خلص، كله عم يجي من الأمريكان. هلأ الأمريكان يوقفوا بتوقف الحرب لحالة، شاء نتنياهو أم أبا، بس يوقفوا الجسر الجوي اللي فاتحينه على فلسطين. مال أمس الكونغرس قديه أخذ؟ 17 مليار دولار مساعدة لكيان العدو. طيب انت بتعطيه سلاح وبتعطيه صواريخ وبتعطيه مال، واساطيلك هون بالمنطقة وقواعدك العسكرية واقمارك الصناعية كلها بخدمة الاسرائيلي، والفيتو تبعك بمجلس الأمن الدولي والضغط تبعك على الدول العربية والإسلامية والأنظمة، مش هو اللي عم بيخلي أي قمة فارغة؟ يعني معقول هلأ الرؤساء والملوك والأمراء وما بعرفين العرب والمسلمين عن جد لو خل الأمر لهم، يعني مش خايفانين من الأمريكان ولا مضغوطين من الأمريكان ولا الأمريكان مهددينهم، يعني ما بيطلع معاهم شيء أبدا ولو يعني هاي المساعدة الإنسانية لأهل غزة؟ هذا كله نتيجة الضغط الأمريكي والاستكبار الأمريكي والاستعباد الأمريكي لأنظمتنا وحكومات العالم العربي والإسلامي إلا ما شذ وندر. طيب هاي أمريكا حدا بده يجي يصدق؟ من مدة إجوا قالوا، حتى إجوا على لبنان وقالوا أنه لا لا، هذا الموضوع حجمه بيخلص نهاية العام الماضي يعني 2003، نهايته كانون أول، خلص كانون، عالم قعدت ناطرت كانون أول، شوي فتنا بكانون تاني. كانون تاني أنه 22-23 آخر شيء، آخر كانون تاني موضوع بيخلص، توقف العمليات والحرب بغزة. طيب هاي كانون تاني خلص، شوي شباط شباط، مفترض نروح على المرحلة الثالثة مثل ما بيقولوا الأمريكان، شوي بده يروح على رفح، بده يروح على رفح اللي مجمع فيها أكثر من 1,000,000 إنسان، 1,200,000، 1,300,000، يعني المزيد من العدوان والقتل والمجازر. طيب شو عمل الأمريكي؟ ليلة اللي عم يحكي بايدن هو نتنياهو انه نحن ما عنا مشكلة تروح على رفح، بس لقوا حل للمدنيين، شوفوا ما يتاخدوهم، قتلوا أكثر من 100 شهيد، من 100 شهيد فلسطيني في رفح بمسرحية اطلاق سراح اسيرين اشتروهم بالمال. هاي امريكا. ما حدا يا اخوان واخواتي يصير عنده اي لبس انه امريكا، بالعكس الامريكان حتى الان يقولون نحن لسنا مع وقف اطلاق النار في غزة، مع وقف الحرب في غزة. يا عم الانجليز من كم يوم هلا على دمة وسائل الاعلام انه الخارجية البريطانية تطالب بوقف الحرب في غزة، يعني ما عاش في حدا بالعالم إلا عم بيطالب بوقف الحرب في غزة نتيجة كمان الضغوط الداخلية اللي عندهم، إلا إدارة بايدن ممنوع. أنا أقول لكم أكثر أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من إسرائيل. شايفين بحرب تموز بآخر الأيام الإسرائيلي تعب، إسرائيلي هو اللي طلب وقف الحرب، بس الأمريكان كانوا عم بيطالبوه كمل بهدف القضاء على المقاومة في لبنان. هذا موجود بالمذكرات طبعا المسؤولين الأمريكان بهذاك الوقت. لذلك بهذه النقطة، هي نقطة بصيرة ومعرفة ووعي، لا يجوز أحد أن يلتبس عليه الموقف. اليوم كل قطرة دم تسفك في غزة وفي كل المنطقة المسؤول الأول عنها هو بايدن وبلينكن وأوستن، تعرفونهم شيء. الإدارة الأمريكية هي المسؤولة، نتنياهو جالنت وملنت وما بعرف مين، هؤلاء أدوات تنفيذ، أدوات تنفيذ. هلأ ممكن يكون في خلاف له علاقة بإدارة الموقف، له علاقة بالمراحل، له علاقة بالشطارة، له علاقة بالخداع، بالمكر، بالاحتيال، أما الهدف هدف واضح، وإسرائيل هي صنيعة أمريكا، هي قاعدة أمريكا في منطقتنا. نقطة الخامسة، انكشف من خلال هذه الأحداث، وهي نقطة مهمة لأنه لازم ينبنى عليها بالسياسة وبالميدان وبالقتال وبالمقاومة وبالموقف، انكشف من خلال حادثة ما كشفته طوفان الأقصى الهدف الحقيقي الذي هو معروف، ولكن الآن انكشف بشكل كتير واضح 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 إلى حد لا لبس فيه. يعني إذا حدا بده يناقش التاني خلاص، يعني كعين الشمس في رابعة النهار، أن الهدف الإسرائيلي، وهذا ليس هدف نتنياهو بالمناسبة وليس هدف اليمين المتطرف فقط، وإنما هو هدف أغلب القوى السياسية الإسرائيلية، الأغلب عم بحطاط، يعني لو ممكن يلتقالوا شي واحد اثنين عندهم رأي تاني. الهدف الذي كان يعمل له منذ سنوات ولكن ببطء وبتدريج هو تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، تهجير أهل غزة من غزة، تهجير أهل الضفة من الضفة، وصولا إلى تهجير حتى أهل 48، وإقامة دولة يهودية، هم عملوا قانون قومية يهودية الدولة، يهود إسرائيل دولة خالصة، دولة قومية اليهود. وهذا الفلسطيني خلي يمشي. أهل الضفة على الأردن هي الوطن البديل، وأهل غزة على مصر، وأهل 48 على لبنان. يا جماعة لبنان، أهل 48 على لبنان، للي ضد التوطين وخايف من التغيير الديموغرافي خلي يعرف شو عم بيصير بالمنطقة. الآن طوفان الأقصى كشفت هذا المستور. طيب اليوم شو بيحكوا؟ كلهم هدفهم تهجير أهل غزة، تهجير أهل الضفة. مع شو قايم قيامته بالأردن؟ مع شو قايم قيامته بمصر بهذه النقطة؟ نتيجة هالمخاوف. طيب بلبنان مين بده يقوم قيامته؟ اللي بيكون عن جد خايف على لبنان وعن مستقبل لبنان وحريص على لبنان. هذا هو الهدف الإسرائيلي. طيب كان عم بيحققوه بالتدريج. الحصار على قطاع غزة كان بده يوصل قطاع غزة للموت جوعا، والموت بسكون، والموت دون أن تتحرك هذه القضية في العالم، والموت دون أن يشعر بهم أحد في العالم، والموت دون أن يهتز شيء في كيان العدو. هذا اللي كان عم بيصير بغزة وعم بيصير بالضفة. طوفان الأقصى، ممكن حدا يقول لي طيب ما سيد ما هلأ شو اللي صار؟ اللي صار أن طوفان الأقصى أوقف هذه المهزلة، كشف عيون العالم، فضح العدو وجعله يدفع ثمنا باهظا وكبيرا وخطيرا، لأنه عملت زلزال في كيان العدو. ووصل إلى نقطة أنه حتى دول الجوار استنفرت وأخذت موقف صعب في موضوع التهجير، وإلا التهجير هو إرادة إسرائيلية وإرادة أمريكية وإرادة غربية. وهذا أمر يجب أن نلتفت له ونحن نتعاطى مع أحداث المنطقة. الهدف الحقيقي هو هذا. شوفوا لما بلشوا الأمريكان شوي والأوروبيين يحكوا عن دولة فلسطينية، ودولة فلسطينية مش معلوم الحدود تبعها ومش معلوم مساحتها، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، ويمكن حتى مسدس ما يعطوهم، يعطوهم فرد مي وما بعرف شو. مع ذلك الإسرائيلي أعلن استنفر، مش بس نتنياهو، كل الإسرائيليين استنفروا. ما بيتحمل دولة فلسطينية ولو على جزء بسيط من أرض فلسطين. ليه؟ لأنه بده كل فلسطين. هو اللي بده من النهر إلى البحر دولة يهودية صافية. هذا هو المشروع الإسرائيلي الحقيقي، وهذا لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني. هذا يجعل الأردن في خطر، ويجعل مصر في خطر، ويجعل لبنان في خطر بالدرجة الثانية. لكن بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني هو الذي المستهدف والموجود في دائرة الخطر. سادسا، في ذكرى الشهداء القادة يجب أن نؤكد اليوم، يعني بالنقطة هاي، المسؤولية السياسية والجهادية والوطنية والقومية تقتضي أنه الكل يكون دول وحكومات وشعوب بالمنطقة عند هدف اسمه منع تهجير الفلسطينيين خارج فلسطين. مش بس غزة، هلأ غزة، غزة والضفة و48. يعني بدل ما كنا نحكي عن عودة اللاجئين الفلسطينيين، هلأ الخطر هو تهجير من هو في داخل فلسطين المحتلة، وهذا يحتاج إلى مواجهة كبرى. سادسا، في ذكر الشهداء القادة التأكيد على خيار المقاومة الشعبية. هذا طبعا من 82 لتحرير 85، لتحرير 2000، لتحرير غزة، لحروب غزة، لحرب تموز، كله أثبت جدوى. واليوم يجب أن نؤكد على جدوائية هذا الخيار. الجيوش شيء مهم، يجب أن تكون لدى الدول العربية ولدى دولنا جيوش قوية. ونحن أيضا نطالب أن يصبح الجيش اللبناني جيشا قويا مقتدرا. لكن المشكلة مين الذي يمنع أن يصبح الجيش اللبناني جيشا قويا مقتدرا؟ مين اللي بيمنع أن يصير الجيش اللبناني عنده دفاع جوي حقيقي، فلا يستبيح طيران العدو سماء لبنان ويستهدف لبنان ويستهدف سوريا من لبنان؟ من الذي يمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني صواريخ لا يعمل ميزان ردع ما مطلوب منه يحاول فلسطين؟ يحمي لبنان بس. طيب ما هذا بده ميزان رادع. مين من الذي يمنع؟ إيران، سوريا، دول عربية.